بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أهل العلم ذكروا في حكم طلب العلم تفصيلا، وهذا الحكم كما بينه أهل العلم على نوعين. النوع الأول وهو واجب عيني يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وما هو هذا الواجب؟ من يعرف؟ في عبارة مختصرة، تعلم فرائض الدين. لا، فرائض الدين كثيرة، يعني إنسان يعني ما عنده مال ولا عنده استطاعة، هل يجب عليه أن يتعلم الحج؟ لا يجب عليه أن يتعلم مناسك الحج. ها، من يعرف الضابط؟ يعني اقتربت، عبارتك أنا اقتربت أكثر. ها محمود، الحين ما بغلط، أحسنت. هذا ما لا تصح عبادة المرء إلا به فيجب عليه أن يتعلم. أي عبادة تتعبد الله جل وعلا بها؟ لا تصح عبادتك إلا بها فيجب عليك أن تتعلم. يعني أنت الآن تصلي 5 صلوات، فيجب عليك أن تتعلم. ماذا تتعلم؟ أحكام الصلاة، لأن هذا فرض. الآن المقصود بذلك أنك إذا أردت أن تباشر الفريضة فيجب عليك ماذا؟ أن تتعلم هذه الفريضة. الآن إنسان تيسرت له النفقة وعنده الزاد وعنده الاستطاعة للحج، فوجب عليه الحج وأراد أن يحج، فنقول اذهب وافعل كما يفعل الناس، ونقول يجب عليك أن تتعلم. يجب عليك أن تتعلم، وذلك القاعدة في ذلك ما لا تصح عبادة المرء إلا به فيجب عليه أن يتعلم. إنسان أراد الآن يبيع ويشتري، فيجب عليه ماذا؟ أن يتعلم أحكام البيع، لأنك قد تبيع المحرم وقد تشتري المحرم. إذن فهذه قاعدة مهمة فيما يجب على الإنسان أن يعلمه من الفرائض ويتعلمه. فما لا تصح عبادة المرء إلا به فيجب عليه أن يتعلمه، ما سوى ذلك يعد ماذا؟ يعد فرض كفاية، يعد فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، هذا ينصرف الوجوب، ها هنا الوجوب الشرعي ينصرف إلى ما لا تصح عبادة المرء إلا به. ومما ذكره أهل العلم لطالب العلم أنه يستغل المواسم في تثبيت ماذا؟ في تثبيت العلم، أو لنقل بعبارة أخرى العمل بماذا؟ العمل بالعلم. فمن أسباب ثبات العلم أن تعمل بالعلم، وذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا أردت أن تفقه مسألة من المسائل فاعمل وتثبت علم هذه المسألة عندك، فاعمل بها، فإن ذلك هو طريق لحفظ هذا العلم. و ذكرت أن من الأمور التي نص عليها أهل العلم أن المرء يستغل المواسم، يستغل المواسم ليثبت فيها العلم ويعمل من خلالها. ومن هذه المواسم مثلا الآن نحن مقبلون على شهر رمضان، إذن فيناسب الآن لطالب العلم أن يتعلم أحكام الصيام ويدارس أحكام الصيام، إذا اقترب موسم الحج أن يتدارس أحكام الحج وهكذا. وأيضا مما يذكرونه أيضا من أحكام الزكاة إذا أيضا يلحقونه برمضان، فيبحثون أحكام الزكاة وأحكام الصيام فيما يتعلق في رمضان، لأن غالب الناس اعتادوا على أنهم يجعلوا حولهم في رمضان فيزكون أموالهم في رمضان. إذا اقترب وقت العيد فيناسب أن تتعلم أحكام العيد وزكاة الفطر وهكذا. إذا أقبلت المواسم مثلا عشر ذي الحجة تتعلم ما في هذه الأيام العشر من أحكام ومسائل وهكذا. فهذا باب من أبواب التي لابد أن يطرقها طالب العلم. ونحن فيما يعني ذكرناه في الأسبوع الماضي أن سنتدارس إن شاء الله كتاب أخصر المختصرات، أخصر المختصرات. ما أدري هل ترتب شيء موجود؟ خلاص إن شاء الله. فسنبدأ غدا إن شاء الله في الدرس في المسجد عندي هناك في مسجد المهاجرين في منطقة الرملة مع أول كتاب الصيام. طبعا نحن سنستمر في درسنا وهو القول السديد، لكن سنجعل ثلثين الدرس الأول لأحكام الصيام وسنأخذ بابا واحدا من القول السديد حتى يعني لا نقف في الكتاب. هذا ما تيسر، ونعود إلى درسنا في فتح رب البرية في شرح الحموية. في الدرس السابق ذكرنا في الباب الثامن عشر في كلام الله عز وجل ذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم اتفقوا على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحاده. ثم ذكر الشيخ الأمين رحمه الله تعالى يعني مذاهب المخالفين لأهل السنة في ذلك ورد على كل قول. انتهينا منها كلها ولا بقي شيء؟ نعم انتهينا، نعم انتهينا منها. قال في ختامه كل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل ومن رزقه الله علما وحكمة وفهم ذلك. قال هنا فصل في أن القرآن كلام الله، فصل في أن القرآن كلام الله. وهذا المبحث يبحث دائما بعد ماذا؟ بعد الحديث عن ماذا؟ عن صفة الكلام، بعد صفة الكلام. ويخصون هذه المسألة لشرف القرآن، والأمر الثاني لوجود من ماذا؟ من قال والعياذ بالله بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى. فذكر هنا الشيخ الأمين رحمه الله تبعا للشيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن مذهب أهل السنة في ذلك، فقال مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسيأتي الشيخ رحمه الله ليفصل كل جملة من هذه الجمل ويذكر الدليل عليها، وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. إذن هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى مبني على ماذا؟ مبني على التوقيف. وذكرنا أن صفات الله تبارك وتعالى لا تعلم بماذا؟ لا تعمل تعلم بالعقل، ولا تعلم بماذا أيضا؟ بالإجماع. وإنما ماذا؟ إنما مصدر ذلك التوقيف فقط، يعني لو اجتمع فرضا مسألة جدلية اجتمع مجموعة ممن ينتسب إلى العلم وقرروا صفة لله سبحانه وتعالى، هل يصح أن يوصف الله بها؟ لا يوصف الله بها حتى ولو كلهم اتفقوا، هذه مسألة جدلية فقط لا غير. لكن المقصود في ذلك أنه لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا تتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم يعقب ذلك الإجماع. الإجماع يستند على ماذا؟ يستند على الكتاب والسنة، يستند على الكتاب والسنة. وقلنا أن الإجماع أيهما أقوى، الإجماع ولا النص من الكتاب والسنة؟ نعم، لا احنا ذكرنا تفصيل في ذلك، من يذكره؟ محمود. نعم احسنت، الثبوت. من حيث الثبوت فانه ماذا؟ فان الكتاب والسنه اقوى في الدلاله، اي ثبوت هذا الشيء نصا. لكن من حيث الدلاله فان الاجماع ماذا؟ الاجماع اقوى، لان مدلول النص قد يكون ظنيا، مدلول النص قد يكون ظني. يعني مثلا قال الله جل وعلا او لامستم النساء، او لامستم النساء، الان ثبوت هذا النص قطعي وليس بقطعي؟ قطعي لانه القران. لكن مدلول هذا النص وهو ان من مس امراته انتقض وضوءه، هل هذا قطعي أو ظني؟ هذا ظني. يعني الفهم من النص ماذا؟ قد يكون ظني، هذا يفهمه على وجه وهذا يفهمه على ماذا؟ على وجه. لكن من حيث الثبوت ماذا؟ قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. فالإجماع من حيث كونه إجماع، من حيث ماذا؟ من حيث المدلول هو أقوى، من حيث المدلول هو أقوى. قال هنا وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. ولاحظها هنا، سيشير الشيخ رحمه الله من كل دليل إلى مسألة من المسائل. قال فمن أدل الكتاب قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أين الشاهد من الآية؟ حتى يسمع كلام الله. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه. أكملوا ما انتهينا. وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. نرجع أيضا، قلنا لأن الإضافة على كم نوع؟ على نوعين. قد تكون إضافة إضافة ماذا؟ تشريف، وهذه لا يوصف الله بها، وإنما المقصود من هذه الإضافة التمليك أو التشريف، مثل بيت الله، ناقة الله. فهذه إضافة أضيف إلى البيت، أضيف إلى الله، لكن ليست إضافة صفة إلى موصوف، ولكن إضافة تشريف أو تمليك. فتقول عبد الله، عبد الله، أي هذا العبد ملك لله سبحانه وتعالى. أما الإضافة الأخرى وهي إضافة ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، قال هنا يعني القرآن، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن قال مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله، وهذه هنا الدلالة على الشطر الأول. قال وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك. وجه الدلالة ماذا؟ أين الشاهد؟ أنزلناه. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا ماذا؟ ذكر إنزال القرآن منه. كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه الجملة هي ماذا؟ هي من ماذا؟ من يذكر؟ ذكرنا هذا المبحث، وهو ماذا؟ وهو الألفاظ، في مبحث الألفاظ. قلنا الألفاظ عند أهل السنة والجماعة كم نوع؟ أربعة ألفاظ شرعية، كقوله تعالى ماذا؟ حتى اسمع كلام الله، لا. الله جل وعلا أضاف الكلام إلى نفسه، هذه ماذا؟ هذه ألفاظ شرعية. والنوع الثاني ها؟ لا لا ألفاظ محرمة، لكن إذا ألفاظ النوع الثاني ألفاظ وردت عن ماذا؟ عن السلف، وهذا هو الشاهد، وردت عن السلف، منها ماذا؟ منها كقولهم ماذا؟ كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا لفظ ورد عن السلف، ورد بهذا اللفظ، ورد عن ما يزيد عن ألف من ماذا؟ من أهل العلم، ما يزيد عن ألف من أهل العلم كلهم ينصون كلام الله غير مخلوق، فأضافوا كلمة ماذا؟ لفظ غير مخلوق. إذن هذا لفظ من الألفاظ الواردة ماذا؟ عن السلف. وكذلك لفظ ماذا؟ بان. وكذلك لفظ ماذا؟ بذاته. فهذه الألفاظ ماذا؟ واردة عن السلف. والنوع الثالث هي ألفاظ ماذا؟ ألفاظ محتملة، قد تحتمل حق، وقد تحتمل ماذا؟ وقد تحتمل باطل، وقد تحتمل باطل. فهذه الألفاظ ما الحكم فيها؟ من يعطينا مثال؟ ها نعم الجهة، أحسنت، مثل لفظ الجهة، فهذا اللفظ، فهذا اللفظ من الألفاظ ماذا؟ التي يستفصل في معناها، ماذا تريد بلفظ الجهة؟ إن كان أراد بلفظ الجهة أي العلو، فنقول اللفظ ما حكمه؟ اللفظ هذا نرده، لكن المعنى نستفصل في المعنى، نقول لفظ غير صحيح، ولكن ماذا؟ نستفصل في المعنى، فإن كان المعنى صحيح قبلنا المعنى، لكن اللفظ لا نقبله، قبلنا ماذا؟ المعنى، لكن اللفظ لا نقبله. وإن كان المعنى الذي أرادوا به باطلا فماذا؟ فيرد المعنى، فيرد المعنى. وأما النوع الرابع من الألفاظ، الألفاظ ماذا؟ ألفاظ باطلة غير شرعية، مثل ماذا؟ مثلا العلة الفاعلة، وصف الله جل وعلا بالعلة الفاعلة عند الفلاسفة، وتسمية النصارى أب، كل هذه ألفاظ ماذا؟ ألفاظ باطلة. إذن قول السلف كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق، هذا اللفظ ماذا؟ قلنا أنه من الألفاظ التي وردت عن السلف، وإنما استخدمها السلف لماذا؟ للرد على المخالفين، ولمزيد إيضاح لماذا؟ لمذهب أهل السنة في كلام الله. طيب، ثم أورد الآية التي تليها، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا أين الشاهد؟ نزل به الروح الأمين على قلبك. وجه الاستشهاد أن ابتداء تنزيل القرآن من ماذا؟ من الله جل وعلا. طيب، قال: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا النص أيضا واضح في إضافة الكلام إلى الله جل وعلا، والإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك وبنبيك الذي أرسلت. وجه الشاهد أين؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت. وجه الاستشهاد إثبات أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. وقال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وفي هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة. ومعنى قولهم منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء. وفي هذا رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره خلقه في غيره. إذن قولهم منه بدأ رد على ماذا؟ رد على الجهمية. وإليه يعود وإليه يعود. هون الشيخ العمين رحمه الله ذكر احتمال معنيين وكل المعنيين صحيح كل المعنيين صحيح. أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله لأن الله هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم والكلام صفة للمتكلم. إذن إضافة الكلام إلى جبريل أو إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة ماذا؟ إضافة تبليغ. وذلك الله جل وعلا قال نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام هو أمين على الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. فالكلام ينسب حقيقة إلى ماذا؟ إلى من تكلم به فإليه يعود. إذن فالكلام ينسب في الحقيقة إلى من تكلم به لا إلى المبلغ. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به المصحف يسرى به المصحف من الصدور من المصاحف والصدور. كان في حديث الصلة قال ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طائفة من الناس يقول أدركنا أبانا وأمهاتنا وأمهاتنا يقولون ماذا؟ الله. يقولون ماذا؟ الله. فقال ما تنفعهم قاروا ما تنفعهم أن يقولوا الله. فقال ياصلة تنفعهم ياصلة تنفعهم. إذن المعنى أنه يعود إلى الله أن القرآن ماذا؟ يرفع من الصدور ومن السطور فلا يبقى في الأرض آية. وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنه تكريما له والله المستعان. بذلك يكون الشيخ قد انتهى من الحديث عن ما يتعلق بالكلام بأن القرآن كلام الله. ذكر الشيخ رحمه الله هنا يعني فصلا في اللفظ والملفوظ حتى يبين تفصيل هذه المسألة. فقال الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. إذن هذا اللفظ يعد ماذا؟ ها قبل قليل بحثنا هذا الكلام. هذا من ماذا؟ من الألفاظ المجملة. من الألفاظ ماذا؟ المجملة التي يستفصل فيها عن صاحبها في معناه لكن اللفظ ماذا؟ لا نقبله منه. اللفظ لا نقبله. فيقول إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح في من قال لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق الشيخ هنا يقول ماذا؟ هذا القول لا يقبل منه قال إن إطلاق هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال، هنا التفصيل فننظر في المعنى، الآن ننظر نحن في المعنى، أن أريد باللفظ التلفظ به الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، إن أردت بلفظي أي أفعالي أنا التي أفعلها بلساني هذا مخلوق، لأن العبد وفعله ماذا؟ مخلوقان. إذن أن أريد بالحركة التي يفعلها العبد فهذه مخلوقة، وأريد به الملفوظ فهذا المعنى ماذا؟ فهذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل. قال هنا وأن أريد به اللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفسير قول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو ماذا؟ فهو جهمي. ولذلك هنا قيد ذكره الإمام ماذا؟ ذكره الإمام أحمد، وهو يريد به ماذا؟ القرآن. هذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن الذي هو كلام الله فهو ماذا؟ فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعلا فليس بجهمي. يعني من أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أراد به أي ما أتلفظ به من حركتي بلساني فهذا المعنى ماذا؟ المعنى صحيح. أقرأ هنا كلام الشيخ، يدل على أنه إن أراد به غير القرآن أي في حركات اللسان والفم وهو التلفظ الذي هو فعل العبد فليس بجهمي. إذن ها هنا، ولذلك الإمام أحمد شد على من قال هذا، لأن هنا اللفظ ماذا؟ اللفظ أصبح يوهم معنى باطلا، والقاعدة قلنا في الألفاظ المجملة أنها ترد، يقال لا تقول هذا الكلام، ذلك الإمام أحمد رد هذه الكلمة، لكن لابد من التفصيل، فقال يريد به القرآن. فالآن إذا كان هذا قصده فأصبح اللفظ والمعنى ماذا؟ مردود على صاحبه. واضح؟ إذن من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا من الألفاظ المجملة التي ماذا؟ التي لا تطلق على الله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا، ولكن عند المعنى نستفصل. فمن أريد به ما يفعله من حركات لفظي بالقرآن أي الحركات التي يفعلها من حركة اللسان والشفتين فهذا ماذا؟ فهذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. وإن أراد به ما يتلفظ به من القرآن فهذا المعنى ماذا؟ المعنى باطل، فهذا المعنى باطل. واضح؟ هذا المبحث سهل والحمد لله. قال هنا بعد ذلك الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها، الباب 9 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. هذه المقالة وهي مقالة التعطيل لها جذور ولها منشأ، فهي لم تأتي عبثا، وإنما نشأت عبر الرجال، فظهر في القرن الأول رجلان أشغل الناس بما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأول من هو؟ عبد الله ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ، وهذا هو الرجل الأول الذي قال بالوصية والنص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا قال برجعة علي، وهو الذي أثار الفتنة على عثمان. هذا هو الرجل الأول. وأما الرجل الثاني وهو سوسن النصراني الذي بث سمومه لمعبد الجهني الذي أظهر القول القدر، أظهر القول بالقدر ورد عليه ماذا؟ رد عليه من؟ ابن عمر رضي الله عنه، ورد كذلك عليه الحسن البصري. رد عليه الحسن البصري. إذن المذهب الأول أو الرجل الأول الذي منه ابتدأت البدع وانتشرت، من هو؟ عبد الله بن سبأ الذي قال ماذا؟ بالنص والوصايا لعلي، وقال أيضا برجعة علي رضي الله عنه بعد موته، وقال أيضا أثار الفتنة على عثمان، ثم أيضا ظهرت عندهم عقيدة البداء، عقيدة البداء. ثم بعد ذلك أيضا في العصر الأول ظهر الرجل الثاني وهو سوسن النصراني، وعنه أخذ معبد الجهني القول بالقدر، القول بالقدر وأن الله جل وعلا لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. فأنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه عبد الله بن عمر والحسن البصري، وقتله الحجاج بن يوسف بأمر من عبد الملك بن مروان. عن معبد الجهني أخذ عنه غيلان الدمشقي، يعني ورث هذه العقيدة للرجل الآخر الذي اتبعه على هذا المذهب وهو غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي نظره الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وأفتى بقتله. وعن غيلان الدمشقي أخذ هذه العقيدة الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم، ومنها هنا بدأت تظهر مقالة التعطيل، مقالة التعطيل. إذن عن غيلان الدمشقي من أخذ؟ الجعد ابن درهم. ماذا قال الجعد ابن درهم؟ قال إن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فظهر القول ماذا؟ بإنكار الصفات، ظهر القول بإنكار الصفات. وخالد القسري مما يذكره أهل العلم أنه ماذا؟ أنه قام بقتل الجعد بن درهم وضحى به. وهناك أبيات مشهورة، ولأجل ذا في النونية، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن إبراهيم ليس خليله. نعم مبدني في غير موجود هنا. نعم هذا، ولأجل ذا ضحى بجعد. سيأتينا خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، الله درك من أخي قرباني. طيب، وقلنا أن الجعد بن درهم أخذ هذه العقيدة وهي عقيدة القدر من غيلان الدمشقي، وأيضا قال أيضا بأن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وأيضا في عهد التابعين، طبعا عن الجعد بن درهم أخذ عمرو بن عبيد الذي تولى كبر ماذا؟ تولى كبر بأن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق. وأيضا في عهد التابعين ظهر أيضا جهم بن صفوان، جهم بن صفوان، وعنه تولدت ماذا؟ وعنه تولدت العقائد المتعلقة بإنكار الصفات. وفي أثناء ذلك قام أهل السنة بالرد على هؤلاء، قام أهل السنة بالرد على هؤلاء وبينوا معتقد أهل السنة والجماعة، وخصوصا في زمن الحسن البصري. فقام الحسن البصري رحمه الله تعالى برد هذه البدع، فاعتزل مجلسه واصل بن عطاء، فسموا ماذا؟ فسموا معتزلة. وعن واصل بن عطاء أخذ عمر بن عبيد، عن واصل بن عطاء أخذ عمر بن عبيد. وبعد ذلك بدأ عمر بن عبيد ينشر عقيدة الاعتزال وإنكار الصفات. طبعا قام المعتزلة بإنكار الصفات، في مقابل ذلك قام طائفة أخرى بالغلو في ماذا؟ في الإثبات، وهم الكرامية. يعني في مقابل المعتزلة قامت طائفة أخرى وهم الكرامية، فماذا؟ فبالغوا في الإثبات، فشبهوا صفات الله بصفات الخلق، شبهوا صفات الله بصفات الخلق. وطبعا في هذا العصر كذلك، وهو في عصر صغار التابعين أيضا، بدأ انتشار القول بالتشيع، حتى بلغ مداه في عهد القرامطة. والقرامطة هم من أكثر الخلق، من أكثر الخلق، وهم الذين يحملون العقائد الباطنية، هم الذين يحملون العقائد الباطنية، وتاريخهم مليء والعياذ بالله بالفتن والغل والحقد على المسلمين، فكانوا لا يألون القرامطة الباطنية، ولهم ذنوبهم وأتباعهم وأشباههم في هذا الزمن موجودون، وأفعالهم في السابق أفعال موجودين الآن كأفعالهم في السابق. فهؤلاء القرامطة كانوا يستحلون دماء المسلمين، وكانوا يقتلونهم في الحج، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم ماذا؟ أخذوا كسوة الكعبة، بل أخذوا ماذا؟ بل أخذوا الحجر الأسود معهم، وأبقوه عندهم سنين، وأبقوه عندهم سنين. وبعد ذلك بدأ عصر ترجمة كتب وفلاسف، فلاسفة أهل اليونان، فانتشر مذهب الاعتزال ومذهب أهل الكلام. وثم بعد ذلك ظهر من أخذ من أهل الكلام، من أراد أن يرد على أهل الكلام، من أخذ من علم الكلام ليرد على ماذا؟ ليرد على المعتزلة والجهمية، فنشأت مذاهب الأشاعرة والماتريدية وهكذا. والشيخ رحمه الله لعله ذكر شيئا من ما يتعلق بنشأة التعطيل. كم الوقت؟ أنا أفضل أن نترك هذا الحديث، لكن يعني من يرى السلسلة يعني التي أخذ عنها هذه الأفكار، فإنها ترجع إلى طائفتين. الطائفة الأولى هم في الغالب، يعني في غالب هذه المقالات ترجع إلى اليهود، والثانية ترجع إلى ماذا؟ إلى النصارى، والثالثة إلى ماذا؟ إلى المجوس. فهذه الأفكار كلها خلط من ماذا؟ من فكر اليهود والنصارى وأيضا ماذا؟ والمجوس. فنسأل الله العفو والسلامة، ونحمد الله جل وعلا على الهداية لمذهب أهل السنة والجماعة، ونكمل إن شاء الله هذا المبحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.